احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين ثم ما بعد. احبتي في الله، احييكم جميعا اينما كنتم في ارض الله بتحية الاسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا لقاء جديد مع برنامجنا الاسبوعي النبع الصافي. قلنا من قبل ونقول دائما ان الحكمة ضالة المؤمن، اينما وجدها فهو احق الناس بها. ومعنا اليوم حكمة جديدة من الحكم التي نطق بها سلفنا الصالح، وهؤلاء الذين نبضت قلوبهم بالحكمة ونطقت ألسنتهم وأفواههم بما اعترفوا من ينابيع الحكمة عندما عمرت قلوبهم بطاعة الله ومحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال حكماؤنا وسلفنا الصالح: من أعطي أربعا لم يمنع من أربع. من أعطي أربعا لم يمنع من أربع. من أعطي الشكر لا يمنع المزيد. من أعطي الشكر لا يمنع المزيد. ومن أعطي التوبة لا يمنع القبول. ومن أعطي الاستخارة لم يمنع الخيرة. ومن أعطي النصيحة لم يمنع، أو الاستشارة لم يمنع الصواب. أحبتي في الله، هذه أربعة من حكم جليلة. الإنسان لا يعيش منفردا في هذه الحياة، ولكن الإنسان يجب أن يتواصل مع الكبير ليأخذ منه حكمته، ومع الصغير ليعطيه حكمته، وتتواصل الأجيال بهذا كي ينطلق الناس وقلوب الناس نحو رب الناس سبحانه وتعالى. تعالوا إلى، لأن الوقت يعني دائما يداهمنا، تعالوا إلى هذه الحكم الأربع. من أعطي الشكر لم يحرم المزيد، يعني أبدا. لماذا؟ الله عز وجل يقول: ولئن شكرتم لأزيدنكم. ما هو الشكر؟ يقول أو تقول العرب: عين شكرى. شكرى يعني عين ممتلئة بالماء. فالإنسان الشاكر هو الإنسان أن تظهر عليه آثار نعمة الإسلام. يعني لما نجد مسلم مغتاب أو مسلم نمام أو مسلم عزكم الله يأخذ حقوق الناس أو يأخذ في أعراض الناس أو يظلم الناس، نقول هذا إنسان ما ظهرت عليه آثار نعمة الإسلام. لأن الإسلام لابد أن يظهر على جوارحي ليس بالكلام. يعني أنا نطقت أن لا إله إلا وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا هو الإسلام. لكن أين الشكر لهذه النعمة؟ أين ظهور هذه النعمة وهي نعمة الإسلام، وهي أكبر نعمة يعطيها رب العباد عز وجل العبد، إلا أن تظهر على يعني العبد في أسلوبه وفي تعاملاته. لكن قضية الشكر عجيبة. الشكر له يعني له قواعد. أول قاعدة من قواعد الشكر أن يخضع الشاكر للمشكور. يعني أكون خاضع، أن أكون خاضعا لمن أشكره. يعني أنا أريد سبحان الله تجد الطفل الصغير يتودد إلى أبيه ليعطيه كذا. ونحن طبعا على بداية مطالب الصيف بالنسبة لأبنائنا وبناتنا في البيوت، يبدأ الأولاد في طلب سفريات معينة ونزهة معينة وملابس معينة وملابس رياضية معينة. سبحان الله، هذه المطالب تجدها عند الطفل وعند البنت الصغيرة عندما تأتي إلى أبيها أو إلى أمها، تجد فيهم خضوع وذلة، أو يعني تذلل أو تودد، نريد أن نقول هذه الكلمة، تودد إلى من؟ إلى الأب وإلى الأم. نحن نريد كذا، ونريد أن نشتري كذا، ويطلبون هذا بأدب جم، وهذا شيء طيب. فأن أول قاعدة من قواعد الشكر أن يخضع الشاكر للمشكور، ولله المثل الأعلى. الإنسان إذا أراد أن يشكر رب العباد عز وجل يجب أن أكون أولا في إطار خضوعي لله عز وجل الذي أولاني هذه النعمة، يعني أن أخضع لله سبحانه وتعالى، ثم أن يحب الشاكر من يشكر. يعني يجب أن أحب من أشكره، لا أشكر بلساني وقلبي يقول أمرا آخر. زي بالضبط الصبر الملول عند الناس، في صبر كده، صبر ليس صبرا جميلا. الصبر الجميل هو صبر بلا شكوى كما قلنا. لكن الإنسان عندما يشكر يجب أن يشكر بلسانه وبقلبه، فأن يكون هناك حب متبادل أو حب من يشكر لمن يشكره. فيجب ان احب رب العباد سبحانه وتعالى لانه هو الذي اولاني هذه النعمة، ان اخضع له، هذا اول قاعدة من قواعد الشكر، ان اخضع لله، اكون خاضعا له في اوامره. يعني الله عز وجل يامرني بالصلاة، انسان يشكر ولكن لا يصلي ليس بشكر، انسان مسلم ولكن لا يزكي، انسان ملياردير ويكنز الاموال، انسان مدير في مؤسسة ويظلم الموظفين، انسان اب في بيت ويفرق بين الاولاد، يميز الولد عن البنت، يميز هذا عن ذاك، وهذا هذه الموضوعات نطرقها دائما لانها افات مجتمعنا ويجب ان تزول عندما نعود الى حقيقة الاسلام. اذا لابد ان يكون الحب هو الذي يربط ما بين الشاكر والمشكور، فيجب ان نحب رب العباد. والحب لله سبحانه هو بتطبيق شرعه وبتنفيذ دينه وبالاتمار بامره والانتهاء عما نهى رب العباد عز وجل. فاذا ان اخضع له وان احبه ليس حبا نظريا، الحب النظري حب ليس شيء، لكن واحد يقول والله انا رجل مسلم واتقي الله ولكنه اكل اموال اليتامى ظلما، بالله عليك ماذا تقول له؟ جالس في مكتبه في الوظيفة الصباح ويضيء الكهرباء والاضواء والانوار، وفي بيته اول ما يدخل يطفئ الانوار ولا يضيء الا الحجرة التي يجلس فيها، اما اذا ذهب الى المكتب في شركة خاصة او عامة او شركة تتبع الدولة او غيرها يوقدها، لماذا؟ كأنه يظن ان هذا المال ليس لها، هذا المال العام هو ملك لنا جميعا، ويجب ان نتقي الله رب العالمين. كان عمر يسأل عليا سؤالا عندما يأتيه في قضية بالليل، يمر عليه بعد المغرب، يقول له يا امير المؤمنين هناك مسألة، يقول يا علي اجئتنا في امر من امور المسلمين ام في امر من امور نفسك؟ فيتعجب ابو الحسن، يقول وما الفرق يا امير المؤمنين؟ يقول ان كنت قد اتيت في امر من امور المسلمين اضأنا المسرجة، يعني انارنا المصباح، وان كنت جئت في امر من خاصة نفسك اطفأنا المسرجة، لان هذا مال المسلمين. انظر الى الدقة. وجلس عمر عند رجل ينازع صحابي روحه، يعني خلاص كادت ان تفارقه، فلما خرجت روح الصحابي قام عمر فاطفأ المسرجة، فتعجب الحاضرون يا امير المؤمنين اتتركنا في الظلام؟ قال صار للورثة حق في هذا الزيت، يعني هذا الذي مات الان صار اصبح الان ما تركه هو ايه؟ هو تركة، والتركة اصبحت من حق اخرين. ونحن اذا جلسنا في هذا الضوء سبحان الله، اذا هذه هي دقة الملاحظة. ولذلك عائشة بنت الامام احمد تسأل الامام الشافعي سؤالا عجيبا، تقول له يا امام الشرطة تمر وتقف على قارعة بيتنا بالمشاعل، يعني معهم فوانيس او مصابيح، فاخيط اثوابي على ضوئهم، اهذا حلال ام حرام؟ فبكى الشافعي. اذا هذه الدقة العجيبة في قضية الحلال والحرام. اناس يستهينون بقضية الشبهة وقضية الحرام، يا سعد والذي بعثني بالحق نبي ان العبد ليقذف باللقمة الحرام في جوفه لا يتقبل الله له عملا 40 يوما. مش مسألة قبول العمل فقط، لا، تمرد الاولاد، تمرد البنات، عصيان الزوجة، نشوز الزوج، المشاكل في البيوت، مشاكل بينه وبين جاري، بينه وبين صاحب البيت، بينه وبين صاحب العمل. لماذا؟ لان اموالنا ربما دخل فيها شبهة او حرام، فيأتي الدعاء ندعو فلا يستجاب. اذا قواعد الشكر ان اخضع لمن اشكره، ثم لابد ان احبه. الامر الثالث لابد ان اعترف بنعمته. كيف؟ تأتي الى رجل عنده ملايين، كيف الحال يا فلان؟ والله يا استاذ انا بذلت مجهود وسهرت ليل نهار وذهبت في البلاد وسافرت وتعبت وقاسيت وما نمت الا قليلا ثم حصلت الشهادات والاجازات العلمية والاموال. يا اخي قل بفضل الله، قل بفضل الله، هو الذي مكنك، هو الذي قواك، هو الذي امدك. الله عز وجل ممكن يسلب منك نعمة العقل، يسلب منك نعمة الذاكرة، يسلب منك نعمة المال وقد يكون موجودا ويصير وبالا عليك، لا يصير المال يعني بجوارك وانما يصير عدوا لك، ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروه. اذا الله هو الذي يسر، قل بفضل الله، قل من كرم الله. يعني سيدنا سليمان لما نقل قال من يأتين منكم بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين، مين يجيب عرش بلقيس من صنعاء اليمن الى بيت المقدس؟ فلما قال الذي في الاخر، يعني قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، اول ما سيدنا سليمان رأى العرش مستقرا عنده اول كلمة لم يقل هذا من قوتنا، من قوة ارادتنا، هذا من فعل، ابدا، قال هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر. حتى تدخل بعض الاحيان بعض بنايات، رجل يبني بناية جميلة ويكتب عليها هذا من فضل ربي. يا اخي انت تأخذ جزء من الآية وتترك بقية الآية، هي القضية هذا من فضل ربي ليبلوني، اي ليمتحنني ليختبرني اشكر ام اكفر. يعني الله اعطاك هذا ليس بمجهودك ابدا، ليس بمجهودك ولا بعقلك. اي نعم لابد من الاسباب، وان تترك الاسباب، وان تتعب، وان تخطط، وان تنظم، وان تعمل دراسات جدوى، لكن في الاول والاخر خذ بفضل الله، خذ بفضل الله وبرحمته. فلابد من الاعتراف بفضل الله سبحانه. لما تجد ولد صالح عندك يصلي والله الحمد لله هذا هداه الله لي، تجد بنت طيعه وما شاء الله عليك يا بنتي الله يرضى عليك، الله هو الذي طوعها الزوجه، لما تكون وهكذا وهكذا. ولما تجد العكس راجع نفسك وقل ما تمردت الزوجة وما تمرد الولد إلا لذنب قد صنعت. ابن عباس يقول أعرف ذنوبي في سوء خلق دابتي وسوء خلق زوجتي. لما يجد الدابة غير مريحة والزوجة بدأت تكون متعبة يقول ليست الزوجة، الذنب عندي أنا، الخطأ عندي أنا. لما تجد ابنك متمرد عليك أو بنتك سبحان الله قل لابد أن أعيد حساباتي، المال في شبهة، المال في حرام، انا مقصر في الصلاة، انا لا اتقي الله، انا لا اراقب الله. هذه مسألة مهمة. لماذا؟ لان قضية الشكر مش قضية تقبيل يد ظهرا لبطن، لا، الشكر عمل، عمل كبير، واعملوا آل داود شكرا، يعملوا آل داود شكرا فجعل عملهم شكر وقليل من عبادي الشكور. لماذا؟ لان الشكر كل انسان يرجع ما عنده الى عقله، الى عزوته، الى قبيلته. والله انا من الاسرة الفلانية، انا من القبيلة الفلانية، انا لاني اعمل الشهادات كذا. اخي اولا واخيرا قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الاول والاخر هو فضل الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. لماذا؟ لان العبد لما 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 يخضع لله ويحب الله عز وجل ثم يعترف بالنعمة، يستشعر ان النعمة هذه هي سبحان الله، النعم الظاهرة والخفية والنعم الخاصة والنعم العامة، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالعبد يبقى لازم يكون شاكر بهذا المنطق. فاذا ان اخضع لمن اشكر ثم احبه سبحانه وتعالى، ثم احبه لا بد من الحب، ثم اعترف سبحان الله بهذا بهذه النعم، ثم اثني عليه دائما حتى في الدعاء. ما من ادب الدعاء قبل ان ادعو اقول ايه؟ الحمد لله العلي الاعلى الوهاب. لماذا؟ انا اثني على الله عز وجل، افتتح الدعاء بالثناء عليه، ثم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد الدعاء اثني بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاتان مقبولتان ان شاء الله، الصلاة على رسول الله الاولى والثانية مقبولتان، والله اكرم من ان يدعى ما بينهما، ما بين الصلاتين سوف يقبلهما رب العباد سبحانه وتعالى. قل يا ربي العباد لك كثير ولكن لا رب لي سواك، فمن يرحمني إلاك رب. تودد إلى الله، تذلل إلى الله. اذكر بعضا لما تكون في ورطة، في مشكلة، عندك قضية كبيرة، في محكمة، في كارثة وقعت عليك، ابتلاء شديد، ماذا تصنع؟ تذكر عملا صالحا صنعته مرة ابتغاء مرضاة الله، زي بالضبط اللي دخلوا المغارة وتسدد عليهم الصخرة، كل واحد جلس ايه يذكر نفسه بايه بافضل عمل عمله. فاول واحد قضية بر الوالدين، والثاني قضية ارجاع الاجر مضاعف الى من كان يعمل عنده اجير من 10 سنوات، والثالث توقف عن معصية الله سبحانه وتعالى. فكل واحد يتذكر الصخرة تنزل تنزل تنزل. فانت وانت ونحن جميعا اذا اردنا ان نستجيب الدعاء اتذكر ايه العمل اللي انا عملته خالصا لوجهه سبحانه، مرة او مرة عملت كذا، مرة في ابتغاء مرضات الله. فعندما اتذكر اتقرب الى الله بهذا العمل. فاذا انا يجب ان اثني على الله عز وجل، هذه القاعدة الرابعة من قواعد الشكر. القاعدة الخامسة والاخيرة وهي اهم قاعدة في القواعد، الا استعمد نعم الله في معصية الله. كيف؟ يعني احنا نعطي الولد مبلغ مصروف يذهب ليشتري به علبة سجائر، هذا ولد الحديث يقول والولد في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته. يبقى الولد استخدم المال في ايه؟ استخدم المال في مغضوبة الله عز وجل، ودمر صحته ودمر ماله واضاع الامانة التي وكلها اليه ابوه. هكذا نحن عندما لا نتقي الله، يعني ربنا رزقنا بهذا العلم الفضائيات هذه، اذا استخدمناها فيما يغضب الله ويغضب رسوله صلى الله عليه وسلم ويغضب صالح المؤمنين، اذا استخدمنا نعم الله في مغضوبة الله. يعني مثال، هل تتخيل انت تشتري لولدك مثلا قلما او تشتري له هاتف متحرك، قلت هذا هدية وبنسبة نجاحك، تكتشف ان الولد بهذا الهاتف الذي اشتريته له يستخدمه في نقل اسرارك ونقل اسرار شركاتك والطعن فيك والكلام عليك كلام بذيء. فالولد يستخدم نعمة ابيه في ايه؟ في عصيان ابيه، او يستخدمه في اغضاب ابيه، ولله المثل الاعلى. انا رب العباد اعطاني الصحة، هل لي بصحتي هذه ان اغضب رب العباد عز وجل؟ اعطاني المال، هل اخذ المال لانفقه في 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 غير مرضات الله؟ سوف اسأل عن مالي من اين اكتسبته وفيما انفقته. اذا المسألة تحتاج الى اعادة حساب في قضية الشكر. فالحكمة تقول من اعطي الشكر لم يمنع المزيد. لا يمنع المزيد لماذا؟ لان هذا وعد من الله، ولئن شكرتم لازيدنكم. طيب، واحد يزكي عن ماله ويتصدق بالمال ويجد ان المال لا يزيد او المال ليس فيه بركة، لابد ان هناك خلل، ما هناك خلل شديد حدث، اما انه فيه اموال زكوات عليه، او لم يخرج الزكاة بما يرضي الله، او اخرج الزكاة واعطاها لمن لا يستحق، يعني لم يبحث ولم يجهد نفسه كيف يعطي الزكاة للمصارف الثمانية التي وضحتها آية كتاب الله سبحانه وتعالى، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره. إذن أنت في قضية الشكر إذا شكرت فاعلم أن المزيد قادم، وإذا لم ترى المزيد فراجع شكرك، لأن شكرك منقوص غير كامل. اللهم اجعل شكرنا إليك كما أمرتنا يا رب العالمين، واحشرنا في زمرة الشاكرين، ولا تجعلنا من القانطين أو الذين يكفرون بنعمك يا رب العالمين. وإن شاء الله أو نحن نتحدث عن الشكر، من أعطي الشكر لم يمنع أو لا يمنع المزيد. لكن تجد أن هناك شاكر وهناك شكور، يعني تصلح أن أقول هذا إنسان شاكر وهذا إنسان شكور، ما الفرق؟ الشاكر هو الذي يشكر في العطاء وفي الرخاء، يسمى شاكرا. يعني الإنسان الشاكر الذي يشكر على العطاء في لحظة الرخاء. أما الشكور هو الذي يشكر على البلاء عند المنع، وهذا أعلى درجة. يعني إنسان عندما يمنع، مثلا إنسان منع الولد، هذا منع، لأن الإنسان له أمور يحبها يستهويها طبعه وأمور لا يستهويها طبعه. فالمال والغنى والولد والبيوت الفارهة الواسعة والسيارات الفارهة والشركات الكبيرة والبنات الضخمة، هذا مما يهوى الإنسان. منع الإنسان من هذه الأمور ألا يرزق مثل هذه الأمور، هذه من ضمن ما لا تهواه النفس، سبحان الله. فالفرق بين الشاكر والشكور، والشكور هو صيغة مبالغة، هو أعلى درجة يعني. فالشاكر هو الذي يشكر عندما يعطى في لحظة الرخاء، لكن الشكور هو الذي يشكر ويحمد رب العباد عز وجل عند المنع لحظة البلاء. يعني يبتلى مثلا بأن منع من الولد، يقول والله لابد ان هذا المنع فيه خير لي. لماذا فيه خير له؟ لان ربما الولد هذا يأتي يكبر فيكون عاق، يكلفه ما لا يطيق، يكون الولد تنطبق عليه الآية ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم، يكون زي ابن نوح سبحان الله العظيم. ولذلك ربنا مدح سيدنا نوح لانه حمد الله في البلاء بابنه، وحمد الله في البلاء في زوجته، قال انه كان عبدا شكورا، عبدا شكورا. لماذا؟ لانه شكر الله عند البلاء. ولد عاق مات كافرا، وزوجة والعياذ بالله رب العالمين خائنة تخرج اسرار البيت خارجه، وقيل ادخل النار مع الداخلين هي وزوجة سيدنا لوط عليه وعلى سيدنا نوح وعلى نبي الصلاة والسلام. اذا هاتان زوجتان مع ولد نوح عليه السلام، فكان عبدا شكورا. لماذا كان عبدا شكورا؟ لانه شكر الله على البلاء في لحظة المنع، منع من الولد الصالح، منع من الولد التقي، منع من الزوجة الطيعة ان العبد افضل ما يرزق به بعد الايمان بالله عز وجل زوجة ان نظر اليها سرته. سرته يعني مش ملك الجمال، لا، يعني منفردة اساريرها، لان في زوجات تجيد تقصيد الوجه سنوات شكلها كده سبحان الله، والرجل يصبر ويحتسب. لكن في زوجة حتى وان كانت قليلة القدر في الجمال لكنها جميلة في اساريرها، منفردة اساريرها، هكذا ان نظر اليها سرت، وان امرها اطاعت، وان غاب عنها حفظته في مالها في ماله وعرضها. هكذا ايضا اقول للزوج، يجب ايضا ان تكون انت من فرج الاسارير، لكن يجعل الابتسامة خارج البيت يعني مثلا عرضها شهر وطولها دهر سبحان الله، ولكن عندما يعود الى البيت يقطب الجبين عن الاعمال المهمات، انا غير فاضي، انا لا وقت عندي، انتم مطالبكم كثيرة، وينسى انه راعي ومسؤول عن رعيته. كان النبي صلى الله عليه وسلم بسام المحيا، وكان في بيته افضل، انا خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه لمحة سريعة عن من اعطي الشكر لا يمنع المزيد، طالما انت تشكر الله سوف يعطيك من الخير، تشكر على نعمة الولد، الولد هذا يزداد ايمان وتقوى، تشكر على نعمة البنت المحجبة الملتزمة، الله عز وجل يعطيك لها ايمان وتقى، تشكر على الزوجة الصالحة كذا، تشكر على المال الله يزيد فيه، تشكر على العمل ربنا يفتح عليك باب، يفتح لك باب الاعمال، فتكون منشرح الصدر، فاللهم احشرنا في زمرة الشاكرين يا رب العالمين. ومن اعطي التوبة لا يمنع القبول، لماذا؟ لان العبد مجرد سبحان الله العظيم طرق باب الله عز وجل، هل تظن ان الله يرد العبد خائبا؟ ابدا ابدا، الله يعلم ان كل بني ادم خطاء، ونحن كلنا يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا، يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم اجتمع على اتقى قلب واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو اجتمعتم على افجر رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا، يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وسأل كل واحد منكم مسألته فاعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد شرا فلا يلومن الا نفسه. فمن اعطي التوبة لا يمنع القبول. طيب اهم شيء في التوبة ايه؟ ارجاع الحقوق. دائما نتحدث عن ارجاع الحقوق، الناس اليوم ببساطة شديدة يأكل بعضهم حقوق بعض، لماذا لا ادري؟ هل يظن ان الله عز وجل غافل؟ يعني او انت تأكل حق الاخر سواء حق مادي او حق معنوي، هو الله عز وجل اعطاك سلطة واعطاك مسؤولية لتظلم الناس؟ اما انك لتعدل بين الناس؟ اما انك لتقيم شرع الله بين الناس؟ اما انك تتقي الله سبحانه وتعالى؟ الكثير من الناس يأكلون حقوق الناس، وبالذات الحق اذا كان ضعيف، اذا كان لانسان لا ناصر له الا الله، انسان لا عزوة له، لا قبيلة معه، ليس معه بطاقة توصية من فلان وفلان، هذه كارثة. الله سبحان الله، اذا ضاعت الحق في الامة فقد تودع منها، لان الحق لا يجب ان يضيع ابدا، بالعكس يكون في اناس قائمين على الحق سبحان الله، ولذلك لا بورك في امة ضاع الحق بينها، لماذا؟ لان لابد ان نعيد الحقوق الى اصحابها. فانت اذا اردت ان تتوب اول بعد ان تنزع وتعزم على عدم العودة وتندم ان ترجع الحقوق. طب انسان اخذت حقا منه شيئا منه ومات، او هاجر، او لم اجد، او لا اعرف من ورثته حتى، اول شيء ان كان حق مادي اخرجه واعطيه في اي وجه في اوجه سبيل الله، في مسجد، في لفقير، ليتيم، لارمله، اي وجه من الوجوه اسد به دين انسان سبحان الله، وثوابه لصاحب الايه؟ لصاحب المال. طيب لو كان حق معنوي، انا مثلا والعياذ بالله اغتبت انسانا زمنا، ماذا اصنع؟ قال ابحث عنه الاول، نستسمح سماح عام. يعني ايه سماح عام؟ احنا نستحي، لان المغتاب جبان، المغتاب جبان، دايما يغتاب الناس من خلف ظهورهم، واذا اغتاب الناس في وجوههم فهو قليل الذوق قليل الادب، يعني انسان لا حياء عنده، يعني في كلا الامرين هو شر. المهم اراد ان يتوب، المغتاب هذا اراد ان يتوب، ماذا يصنع؟ اول شيء يذكر هذا الانسان الذي ذكره بالسوء مدة قدر ما ذكره بالشر. يعني يذكره بالخير قدر ما ذكره بالايه بالسوء. يعني ذكره 4 سنوات كل ما جلس في مكان ينقص من قدره. هذا انسان غبي، هذا انسان لا يفهم، هذا انسان سبحان الله قليل الحيلة، هذا انسان ما كان يستحق ان يكون مدير للمؤسسة بهذا المنطق. فانت غتبته عدة سنوات، يجب ان تمدح فيه وفي خلقه وفي الجانب الطيب منه نفس المدة. هذا امر. الامر الثاني، كلما ذكرته وذكرت غيبتك له سبحان الله ماذا تصنع؟ تستغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم وفقه، اللهم بارك له في اولاده، اللهم اهد له زوجته، اللهم اشفيه، وهكذا. لماذا؟ لان انت ان صنعت هذا كونت لك في ميزان الحسنات له كما من الحسنات. اذا جاء يوم القيامة تحدث مقاصة، كيف يأتي صاحب الحق؟ اين حقي؟ فتأخذ الملائكة دعائك له واستغفارك له وذكرك له بالخير، فيوضع له في ميزان حسناته، فتعمل كده عملية ايه مقصة قبل ان يكون هناك لا درهم ولا دينار. ولذلك القضية الخطيرة ان المغتاب، يقول العلماء المغتاب ان تاب فهو اخر من يدخل الجنة، وان لم يتب فهو اول من يدخل النار. وهذه مصيبة. المجتمعات المسلمة العربية يجب ان تختفي منها الغيبة تماما، وهي المجتمعات للأسف الاكثر غيبة في العالم. يعني الغيبة والنميمة منتشرة، وكأننا نسينا ان الله عز وجل وضع لنا رقيبين، ما يرفض من قول الا لديه رقيب عتيد. كل شيء يكتب 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 سبحان الله. لماذا؟ لان الغيبة هذه هي هدم بقيمة الانسان. انا اضرب مثالا، فربنا جدلا واحد من الطائفين حول الكعبة اخذ معولا واراد ان يهدم حجرا من احجار الكعبة. بالله عليك ماذا تظن بالطائفين يصنع بهذا الرجل؟ يمزقوه اربا. طيب السؤال الذي اطرحه على المشاهدين والمشاهدات، ايهم او ايهما اكثر حرمة عند الله، الكعبة ام المسلم؟ اسمع ابن عمر رضي الله عنهما ويقول، سيدنا عبد الله بن عمر يقول: يا كعبة الرحمن ما ابهاك وما اجملك وما اعظم حرمتك، ولكن حرمة المؤمن عند الله اعظم من حرمتك. اذا حرمة المؤمن عند الله اعظم حرمة من الايه؟ من الكعبة. فانت ان اردت ان تغتاب المسلم فكأنما ارتكبت جرما اكثر جرما من هدم الكعبة، لان حرمة المؤمن وعرض المؤمن عند الله غالي واغلى من الكعبة. فاذا كيف تهدم هذا الانسان؟ فان هدمته وجب عليك ان تبنيه، لازم لابد سبحان الله. طيب ده انا بضرب مثال ايه؟ اضرب مثالا بسيطا عن الغيبة. اما النميمة هو ايقاع المشاكل بين الناس ونقل الكلام بين الناس، الايقاع بينهم والناس والبيوت كأنما هي على الهواء، البيوت كلها كأننا الان شو انا اجلس الان على القمر الصناعي ينقل في جميع انحاء العالم وانا جالس اتحدث معكم. هكذا البيوت للاسف، بيوت المسلمين الان اصبحت كأنها هي على الهواء، كل الاسرار خارج البيوت والاخبار ونقل الاخبار ونقلها بالصورة السيئة. سبحان الله، الله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. فنحن نغتاب ونلوث افواهنا بالغيبة، ولذلك يقدم يوم القيامة الذي اغتبته امامك يقف وتقول الملائكة لك: ايها المغتاب كله حيا كما اكلته ميتا. يا سبحان الله، ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه؟ فكرهتموه؟ سبحان الله. فاذا قضية التوبة هذه مهمة، ولذلك اذا امسك الناس ألسنتهم عن الناس صلحت المجتمعات، واذا اطلق الناس ألسنتهم بين الناس فسدت المجتمعات، المجتمعات لا تقوم. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يقول: لا تحدثوني عن اصحابي. يعني لا داعي لان واحد يأتي في اذن الرسول ويقول له ايه كلمة سيئة عن فلان، فاني احب ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر. يعني الرسول يحب ان يخرج الى الصحابة سليم الصدر سبحان الله. لماذا؟ لانه لا يريد ان يسمع عن فلان وفلان. انا اريد التوبة. هناك فرق بين التوبة والاوبة والانابة. وكلهم الثلاثة في إطار الإيه؟ البعد عن المعاصي أو الإقلاع أو الرجوع إلى رب العبادة عز وجل. فأنا واحد يعني في توبة اسمها توبة الإنابة، وفي توبة اسمها توبة الاستجابة. ما الفرق؟ ده أول شيء في التوبة. أنا أتوب توبة الإنابة يعني أنا أخاف من الله لقدرته علي. لا 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 لا، أنا لم أتعامل بالربا لأن ده حرب من الله ورسوله. لا لا لا، أنا لا أغتف فلان لأن نهايتي يبقى إيه؟ يعني أخاف من رب العباد لعلمي بقدرته سبحانه. دي اسمها ايه؟ دي اسمها توبة ايه؟ توبة انابة. توبة واحد يعني عايز ينيب. ان ابراهيم الحليم الاواه منيب، يعني سيدنا ابراهيم يعلم قدرة ربه عليه فهو ينيب الى الله، يرجع الى الله. يرجع الى الله يعني ايه؟ يعني لا يصنع الذنب. خلاص. في بقى توبة استجابة، واحد يستحي من الله لقرب الله منه. يستحي، عنده حياء. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحدث اخاه بالحياء، قال دعه، انما الحياء من الايمان. الحياء من الايمان، وان لكل دين خلقا، لكل دين خلق، وخلق الاسلام الحياء سبحان الله. وبعدين لما العبد يخاف من العقاب، دي اسمها ايه؟ يسمى هذا الرجل صاحب توبة. لما انا اخاف من العقاب ده صاحب توبة. طيب، لكن لما انا يعني لما يعني اعمل يعني الشيء او امتنع عن الشيء طبعا في الثواب، ده اسمه ايه؟ رجل انابة، راجع الى الله. لما اعمله ايه؟ عشان اتوقف عن الشيء طبعا في الثواب. يعني مثلا انا استطيع ان اضرب فلانا او اؤذي فلانا في عمله لانه ظلمني، وراح اتوقف او لا لا لا، استغفر الله. اذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. اعمل ايه؟ او لا لا، انا اطمع بما عند الله من ثواب واكذب غيظ. ربنا مدح الكاظمين الغيظ. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فانا اكذب غيظي طمعا فيما عند الله من ثواب. يبقى ده عبد ايه؟ عبد صاحب انابة. صاحب ايه؟ انابة. اما لما العبد سبحان الله العظيم يعني يتوقف مراعاة لامر الله عز وجل، يعني هو بس امر ربنا، امر ان ايه؟ او نهى عن الغيبة، ونهى عن النميمة، ونهى عن الظلم. فلما الله امر بهذا اسمها ايه؟ اسمها رجل اوبة، اواب. ان ابراهيم ايه؟ لحليم تاني قال ايه؟ حليم اواه، وبعدين حليم اواب. اواب يؤوب الى رب العباد. يؤوب يعني ايه؟ يعني يرجع، رجع الى الله. لماذا؟ لانه يطمع فيما عند الله حياء منه وطمعا في ثوابه ثم لقرب الله سبحانه وتعالى منه. دي تجمع لك ايه هي التوبة، ايه هي الاوبة، ايه هي الانابة. طيب الان يعني سبحان الله العظيم، العبد طالما تاب هل يمنع القبول؟ ابدا. الكارثة في الناس الناس تنظر الى العاصي على ان هذا ربنا لا يتوب عليه. لا يمل الانسان ولا ييأس ابدا من هداية حتى الكافر. ففجأة ربنا يفتح له الطريق ويفتح قلبه. يا سبحان الله، الله يرضى عن عمر، خرج من بيته ايام كفره ليقتل محمدا، هكذا على لسانه يعني. من اين محمد هذا الذي فرق بين الاخ واخيه والاب وابن والزوج وزوجته؟ والله الاقتل. واحدة تقابله يقول له ابن الخطاب يعني اذهب الى ختمك يعني 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 صهرك. سبحان الله، سعيد بن زيد رضي الله عنه احد العشر والعشرين بالجنة. وقرأ طه عمر رضي الله عنه. وبعدين اين محمد، اين رسول الله؟ وراح بيت الارقم، دار الارقم من ابي الارقم، ودخل وجذبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اما انا؟ قال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. حتى قال ابو عبد الله قبل ايام، قال لو اسلم حمار الخطاب لاسلم عمر. من باب ايه؟ باب الياس. لكن المؤمن لا يياس من هدايه انسان، لا تياسن من هدايه انسان طالما روحه فيه عندنا امل في ان الله يهديه. ولا تعب على الخطائين خطاياهم وابكى على خطيئتك. هذه نصيحتي لكل مسلم، لو ان كل واحد منا اهتم بخطأ بذنوبه وابتلاءاته ومعاصيه واراد ان يتوب منها وان يجدولها زي جدولة الديون. انا علي ديون عملية جدولة وانا اجدد وبعدين اتوب الى الله وارجع الى الله وانيب الى رب العباد، عندئذ من اعطي التوبة لم يحرم القبول. اللهم اقبلنا وتقبلنا توبة وأوبة وإنابة ورجوعا يا رب العالمين. ونحن نتحدث عن هذه الحكمة العظيمة، من أعطي أربعا لم يمنع من أربع، فمن أعطي الشكر لا يمنع المزيد، ومن أعطي التوبة لا يمنع القبول، ومن أعطي الاستخارة لم يمنع الخيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم علم الصحابة الاستخارة في كل شيء، ولكن كثيرا من ابناء جدتنا يدخلون على الاستخارة وقلبهم مائل الى امر ما. طيب انت قلبك مائل الى ان تتزوج بنت فلان، او ان ابن فلان تقدم الى ابنتك، او انك تريد ان تشتري هذه البناية او هذا الدار او هذا الدار او هذه السيارة او هذه مثلا. طيب انت تستخير، ما هي الاستخارة؟ كلنا يعرف ان نصلي ركعتين، الركعة الأولى الفاتحة والكافرون، الركعة الثانية الفاتحة وسورة الإخلاص. طبعا لا وقت عندنا لأن نذكر الدعاء الجميل دعاء الاستخارة، الكل يحفظه وموجود في كتب الأذكار، أو من لم يحفظ اللهم خير لي واختر لي. سبحان الله، لماذا قدمت الصلاة على الدعاء؟ يعني في صلاة الاستخارة أنا أصلي ركعتين، أصلي ركعتين ثم أدعو، لأنك عندما تستخير أنت تستخير الملك، ملك الملوك سبحانه وتعالى. فعندما تستخير ملك الملوك فقبل ان تتقدم اليه بالدعاء تطرق بابه، وطرق باب الملك بالصلاة، فانت تستفتح ما بينك وبين رب العباد عز وجل بان تصلي لله ركعتين تفتح لك ابواب السماء، ثم تدعو رب العباد عز وجل. فاذا جاءك الامر واسترحت له ورأيت الامور ميسرة توكل على الله. اذا وجدت ان الامر فيه تعقيد، او لكن العجيب ان كثيرا من المسلمين يربطون الاستخارة بالرؤية، وانا استخرت ولكن لم ارى رؤية. لا علاقة بالاستخارة بالرؤية ابدا، وانما هي حالة من انشراح السطر او من ضيق السطر، حالة من التيسير او من التعسير، حالة من يعني ازاحة العقبات جانبا او من وضع الايه، من وضع العقبات. فانت عندما تصلي صلاة الاستخارة، حتى الصحابة عندما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام للرفيق الاعلى، يعني جاء عند عندما يضعوه في القبر، يعني يضعوه في لحد ام في شق، فكان في اثنان من من القبورية اللي بيدفنوا الناس يعني في المدينة، واحد يجيد اللحد لحاد يعني، واحد يضرح يجيد الشق. فقالوا احنا نستخير الاول، وبعدين ايهما جاء اولا صنعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستخاروا رب العباد عز وجل، فجاء من يجيد اللحد فلحدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه نتيجة استخارة، يعني احنا نستخير الاول وبعد الاستخارة ننتظر من الذي يأتي الاول، من يجيد من يضرح ام ايه، ام من يلحد، فمن يجيد الشق ام من يجيد اللحد. فجاء صاحب الايه اللحد الذي يجيد اللحد اولا، فلحدوا في وضعوا النبي صلى الله عليه وسلم في لحد عليه الصلاة والسلام. هذا في امر الايه الاستخارة. ومن اعطي المشورة لم يمنع الصواب، ولكن كثيرا من الناس يتكبرون على ان يستشير غير ما خاب من استشار وما ضاع من استخار. هذا يعني مجمل هذه الحكمة، اقولها مرة اخرى حتى تحفظ، ثم نبدأ في تلقي الاسئلة. من اعطي الشكر لم يمنع المزيد، من اعطي التوبة لا يمنع القبول، من اعطي الاستخارة لم يمنع الخيرة، ومن اعطي المشورة لم يمنع الصواب. اول اتصال ان شاء الله، اهلا وسهلا. بسم الله.
نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا دكتور
عمر؟ الله يبارك فيك ويرضى عنك.
جزاك الله خير، وشكرا لقناة دبي اللي اظهرت حضرتك على الشاشة.
الله يرضى عنك ويبارك فيك يا رب.
الله يبارك فيك. وليها ملحوظة صغيرة بس معلش قبل السؤال. طبعا احنا بنتشرف بحضرتك ونتمنى ان اي فرصه من كلامك ما تفوتش علينا. بالنسبه للاعلانات يا ريت تيجي مناسبه للبرنامج القيم.
أيوة.
الاعلانات اللي هي بتبقى تيجي صور وحاجات من ديت، واعلانات عن شامبوات وحاجات من ديت
القائمين على البرنامج، لان ايضا اضم صوتي الى صوتك الى اداره كل الشاشات التي تقدم برامج دينيه ان شاء الله، ان يعني تتق الله فينا في هذا الامر، وتتق الله في مشاهدينا ونسأل الله أن يعني يهدي الله الجميع إن شاء الله. بارك الله فيك. الاتصال الذي يليه. نعم.
أيوة. ألو.
أيوة تفضلي.
لو سمحت دكتور عمر، أنا بكلم حضرتك من الكويت ومتشكر لحضرتك جدا على الحلقة اللي فاتت لأني ساعدتني جدا في المشكلة بتاعتي اللي أنا موجودة فيها دلوقتي.
الحمد لله.
كنت عايزة أخذ رأيك في هل حرام ولا حلال في المشكلة دي لو سمحت. أنا بنتي محتاجة عملية والعملية دي مكلفة جدا، فممكن تكلف فلوس كتير، ممكن تكلف لدرجة ان انا ممكن يعني ابيع حاجات كتير جدا علشان، ونسبة نجاح العملية كبير يعني ممكن تنجح ممكن ما تنجحش، ممكن حوالي 50% نجاح او 60% كده. فكل الناس مثلا والدي وكل الناس اللي هم اقاربي اللي انا مثلا بقول لهم دعوا لي مثلا حاجتي كذا بيقولوا لي حرام ما تبيعيش حاجة، حرام ان الدين ما بيقولش ان تبيعي وتتخلي عن كل حاجتك علشان عملية ممكن تنجح او ما تنجحش، وانت بتتصرفي بالعاطفة، انما مفيش حد بيتجرد من كل امواله عشان يعني عملية ممكن تنجح او ما تنجحش. فكنت عايزة اخد رأي حضرتك في الموضوع ده.
بارك الله.
وهل حلال ولا حرام ان انا اطلب مساعدة يعني اتفضل حضرتك.
يعني السؤال، هذه العملية مهمة للبنت؟
طبعا. غير بديل العملية البنت تموت.
خلاص ان شاء الله الحياة بنتي بيد الله سبحانه، ربنا يبارك فيها ويشفيها ان شاء الله. بارك الله. وصل السؤال. اولا ابناؤنا فلذات اكبادنا، يعني اكبادنا تمشي على الارض، انهبت الريح على احدهم استعصت عيناي على الغمض. لو في نسبة 1 في المليون نجاح العملية فليذهب المال كله، ولتبقى صحة البنت، ولتبقى حياة البنت، ولتبقى انت، لان الانسان اغلى بكثير جدا من المال، والانسان يرزق بالمال ولا يرزق المال بالانسان. فايه قيمة المال اذا انا استمتعت به وارى ابنتي تحتاج الى عملية ضرورية؟ انا ارى الله اعلم كل الذين من حولك يخطئون، لانهم يفكرون بعقلية الاوروبيين وعقلية البزنس وعقلية التجار وعقلية من لا قلوب لهم. انت هذه ابنتك فلذة كبدك، افعلي بفضل الله ما تستطيعين في قضية الانفاق، والله سبحانه وتعالى سوف ان شاء الله بفضله ومنه وجوده والاخوة والاخوات يؤمنون على دعاء ان يشفيها لك، وباذن الله تجدي خيرا فيها ان شاء الله، والمال معوض انما هو عارية مسترجعة. بارك الله فيك، توكلي على الله وانطلقي. الاتصال اللي بعده يتفضل.
أيوة. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
جزاك الله يعني عن الشيخ وجعلك الله عامنا للمسلمين.
الله يبارك فيك.
الله يخليك. بعد اذنك، انا كلامي عن حتىك الصلاه، بتقولي الصلاه الانسان عشان الصلاه، اما الواحد بيصلي وينام بيكون دايما بقى يعني بتبقى في عندي رؤى، وفي الغالب بتتحقق يعني، فانا عايز اعرف هل الرؤى دي بتكون فعلا بتبقى شفافيه يعني الواحد بتبقى يعني
الرؤى التي يراها النائم يعني.
ايوه
والله تعالى بارك الله فيك.
اولا الغالب عندي بتتحقق. شكرا ليك.
بارك
الله خيرا.
اولا لم يبقى من النبوة الصالحة من شيء إلا رؤية صالحة يراها المؤمن أو ترى له. فالإنسان لما يرى رؤية صالحة أو ترى له رؤية صالحة، هذا جزء من 46 جزء من النبوة. أما الذين يؤولون الرؤى على الشاشات فإن أمرهم عجيب، لأن الرؤى ليس هناك علم يسمى علم تأويل الرؤية أو علم تفسير الرؤى. الرؤية أو تفسيرها عبارة عن إلهام يضعه الله لبعض الناس من حفظة كتاب الله عز وجل من أهل العلم، ويؤولها كابن سيرين عمدة المفسرين بما ألهمه رب العباد من تقواه رضي الله عنه. لكن الرؤى التي تؤول هكذا على الشاشة، لابد أن أعرف من الذي رأى، وهل رجل أم رأى صالح أم غير صالح، يصلي أم لا يصلي. ولكن إذا تحققت الرؤية فهذا كله خير كبير بفضل الله. الاتصال الذي بعده.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. أنا سعيد جدا اللي بكلم حضرتك.
يا أهلا وسهلا، وأنا سعيد أيضا.
الله يبارك بحضرتك. أنا عندي سؤال واستفسار.
نعم.
السؤال عن الغنيمة، الغنيمة والنميمة. يعني بكلم أختي في مصر وتقول لي ده أختك حصل عندها كذا، أختي الثانية حصل، وتحكي لي أي حاجة عن ده، هل ده يخش في الذنب ولا يبقى عادي؟
هذا هو السؤال. مش
قصدنا السوء والعياذ بالله.
طيب والاستفسار؟
حضرتك كنت كتبت كتاب عن الفقه للمغتربين في اوروبا.
ايوه.
الكتاب ده حضرتك اسمه ايه ونجيبه منين؟ انا فاهم اجيبه منين، من المانيا.
حاضر. الله يرضى عليك يا رب.
ولما انزل مصر الاقيه في مصر.
بارك الله فيك، شكر الله لك.
انا سعيد جدا كلمت حضرتك.
بارك الله فيك يا ابني،
مع الف الف سلامه.
الله يسلمك امرك. طبعا الكلام العادي احنا لو تعودنا على نقل الدرس، اصل الناس للاسف تحولت الى يعني صار العربي الان والمسلم عباره عن مشروع مكلمه يتكلم كثيرا، فالله يتكلم في فلان طبق كذا، فلان باع، فلان اشترى، ممكن هذا يدخلنا في غيبه، ممكن هذا يدخلنا في غيبه، ممكن هذا يدخلنا في نمي، فلا داعي لان نتحدث. يجلس الناس يتحدثون فيما يعود على الناس بالفائده، اما اذا قلت كلاما لا يضر ولا اؤذي به انسان ولا انقص من قدر انسان ولا اقلل من قدر انسانه، فان شاء الله لا يكون غيبه ان شاء الله. اما كتاب فقه الغربه الذي وعدنا به والله يعني ما زال يعني ان شاء الله ندعو الله سبحانه وتعالى ان ننتهي منه لانه ما خرج الى النور بعد، قريبا ربنا ييسر لنا الامر ان شاء الله باذن الله، وهو الذي يخص المسلمين الذين يقيمون في دار او في ديار غير ديار المسلمين. اريد ان اقول قبل ان نختم هذه الحلقه بالدعاء ان الانسان في هذه الحياه له منهج، المسلم يعني هذا المنهج واضح في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا اليوم عن هذه الحكمه الرباعيه، تكلمنا عن الشكر، والشكر او الشاكر له المزيد من الله، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى. والانسان عندما يتوب لا يمنع القبول لان هذا يعني قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. ايضا بفضل الله سبحانه وتعالى تحدثت عن الاستخاره، والاستخاره لا يمنع الانسان الخيره طالما يعود الى رب العباد سبحانه وتعالى. ايضا تحدثنا عن المشوره، ولا بد ان يستشير الانسان كبار السن واهل العلم واهل الخبره واهل التخصص في كل مجال، فلن يمنع الصواب ابدا ان شاء الله رب العالمين. ارجو ان تكون هذه الحكمه لاقت قبولا عندكم، ونرجو ان نضعها حكمه عندنا في بيوتنا ونعمل بها ان شاء الله رب العالمين. هذه اللحظات عسى ان تكون ساعه الاجابه، نتوجه الى رب العباد سبحانه وتعالى بالدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم اجعلنا من الشاكرين ولا تحرمنا الزيادة يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من التائبين ولا تحرمنا القبول يا أكرم الأكرمين، اللهم اجعلنا ممن يستخيرونك في صغير الأمر وكبير ولا تحرمنا من الخيرة يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن يستشيرون أهل التخصص يا أكرم الأكرمين ولا تحرمنا الصواب يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طالبا إلا نجحته. اللهم هيئ لبناتنا أزواجا صالحين، وارزق أبناءنا بزوجات صالحات، واطل عن شبابنا وأبنائنا وبنات الأمة وأبنائها شياطين الإنس والجن، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم اجعل عن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، واجعل لنا نورا، واجعلنا نورا يا رب العالمين. اللهم أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك المقتدر، اللهم ادخلنا الجنة دون سابقة عذاب، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أمن هذه البلاد والعباد، وأصلح الراعي والرعية، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم اهد لنا أبناءنا وبناتنا، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم نجح أبناءنا في الامتحانات، واجعلهم لنا قرة عين يا أرحم الراحمين، واطل عنهم شياطين الإنس والجن، وأكرمنا معهم بكرمك يا أكرم الأكرمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا، إنك على ما تشاء قدير. أحبتي في الله، سعدت بكم كثيرا في هذه الحلقة، ونحن نتحدث عن الشكر والزيادة، وعن التوبة والقبول، وعن الاستخارة والخيرة، وعن المشورة والصواب. لا يحرم الإنسان الفضل أبدا طالما يطرق باب الكريم سبحانه، ونحن عباد لله، عباد فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، يجب أن نفتقر الى رب العباد عز وجل. اللهم اغننا بالافتقار اليه ولا تفقدنا بالاستغناء عنك. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم الاسبوع القادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.